فكر الخروج إصحاح 2 من عدد 11 صفحة 89. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذ رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب: لماذا تضرب صاحبك؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال: حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر وطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرات اللي فاتت ان سفر الخروج زي ما بيسموه هو انجيل العهد القديم او بشارة العهد القديم، واتكلمنا عن العبودية اللي الشعب كان فيها، وازاي ان هو ده هدف الشيطان ان هم لألا ينمو يمنع نمو الانسان الروحي. واتكلمنا ان بالرغم من كده لكن بيقول حسبما اذلوهم هكذا نموا، وشفنا النصرة اللي بتبقى في الصمود الانسان في جهاده الروحي ضد الشيطان، ان حتى لو الشيطان بيحاربه لكن هو منتصر طالما هو ثابت ومازال ليه علاقة بربنا. واتكلمنا وربطنا الاصحاح الاولاني بسفر الرؤيا اصحاح 12 بالتنين اللي مستني المرأة المتسربلة بالشمس اللي هي تتمخض من اجل ان هي تولد، التنين اللي كان مستني الابن الذكر لما يتولد، ولما لقى ان هو مش قادر يموته اخرج نهر من فمه من اجل ان هو يبتلع الابن الذكر ده. وشفنا ان موسى النبي خرج من النهر، او النهر اللي كان مفروض يبقى سبب موت ليه خرج منه وكان سبب حياة ليه، وازاي ان كل فرد منا هو يعتبر موسى، لان احنا بنقول معنى كلمة موسى المنتشل من الماء، وكل واحد فينا منتشل من الماء او مولود من المية، مولود من المعمودية اللي فيها موت، ولكن بالرغم من الموت يخرج منه حياة. وشفنا الاسم الثاني لموسى اللي هو يهوياقيم اللي معناه الرب يثبت، ان ربنا لما يريد ان هو يثبت شيء يقدر يثبت شيء، ومن الموت يخرج حياة. واتكلمنا برضك على ان سبب نجاة موسى كان ايه، حد فاكر؟ جماله. ان جمال موسى كان سبب في ان ابوه وامه ما يرموهوش من الاول ولكن يخبوه 3 اشهر، وجمال موسى كان سبب ان بنت فرعون تعطف عليه وتشفق عليه. واتكلمنا عن الاحداث التاريخية وعن مين هي بنت فرعون دهيت، وشفنا ان ده رمز للسيد المسيح اللي هو ابرع جمال من بني البشر، ان هو ما كانش فيه عيب، وبسبب انه ما كانش فيه عيب وبسبب بره المسيح ما قدرش الموت ان هو يمسكه. واتكلمنا عن اهمية موسى من جهة الاباء الاولين، ان الاباء الاولين ابراهيم واسحاق ويعقوب خدوا وعد، لكن الوعد ده ما تمش الا بواسطة مين؟ موسى. وابتدينا نتكلم عن موسى كرمز للسيد المسيح، وشفنا ان حلاوة موسى ان هو نظر لنهاية الطريق. لما قرينا من رسالة لعبرانيين انه لما كبر ابى ان يدعى ابن فرعون، مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله افضل من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. وقلنا ان موسى بص لنهاية الطريق ما بصش لبداية الطريق، ولو كان هو بص للبداية كان زمانه دلوقتي عبارة عن موميا متخنطة وموجودة في المتحف المصري والناس بتروح تتفرج عليها، لكن هو دلوقتي ما بقاش موميا، ولكن هو دلوقتي فوق على جبل التجلي مع الله لدرجة ان في سفر الرؤيا يربط تملي ويتكلم عن ترنيمة موسى والحمل، وصار موسى مرتبط اسمه بالحمل اللي هو المسيح. وهنشوف الخط اللي يربط بين موسى والمسيح تملي في كل التحركات وفي كل الاعمال اللي بيعملها موسى لحد ما كبر موسى ويصل لسن 40 سنة، وحصل الموقف اللي احنا قريناه دلوقتي. حد ان هو ينظر الى شعبه في اثقالهم، وبعدين لقى واحد مصري بيضطهد عبراني فمسك المصري وقتله، وبعدين تاني يوم لقى اتنين من العبرانيين بيتخاصموا فحب يصلح بينهم، فقال له اللي كان مذنب من اقامك قاضيا او رئيسا عليا؟ لعلك مزمع ان تقتلني كما قتلت المصري. فعرف ان الامر سمع للكل، وعرف ان فرعون طالب ان هو يقتله، فهرب وراح لارض مديان. لكن الحلو واللطيف ان الروح القدس لما حد يذكر الكنيسة بالحادثة دي على لسان استفانوس في سفر اعمال الرسل يقول بعض العبارات الحلوة، ياريت نقراها في سفر الاعمال اصحاح 7، اعمال الرسل اصحاح 7 عدد 20 صفحة 200 في العهد الجديد. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت ابيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل، واذ رأى واحد مظلوما حام عنه وانصف المغلوب اذ قتل المصري، فظن ان اخوته يفهمون ان الله على يده يعطيهم نجاة، واما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم الى السلامة وقال: ايها الرجال انتم اخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفع قائلا: من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في ارض مديان حتى ولد ابنين. فعدد 35 يقول لهم: هذا موسى الذي انكروه قائلين: من اقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا ارسله الله رئيسا وساديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من بين من اخوتكم له تسمعون. وبعدين يربط استفانوس بين موسى وبين شخص المسيح. لكن خدوا بالكم ان هنا استفانوس بيتك على بعض الحاجات، يقول لهم لانه كان جميلا، كلام اللي احنا قلناه من شوية، وبعدين يقول تهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال، وبعدين يقول خطر على باله ان يفتقد اخوته، وبعدين يقول واما هم فلم يفهموا. الاربع كلمات دول تعالوا نربطهم بسفر الخروج اللي احنا بندرس فيه دلوقتي تاني. يقول خطر على باله، بالرغم من ان موسى كان يدين بالولاء لابنة فرعون وكان بيحبها، لكن ما خلاش الولاء هذا والفضل بتاع ابنة فرعون عليه اللي علمته وادته والمكانة اللي هو فيها، اكيد ان كان ليه دور ناحية الشعب بتاعه. فبيقول استفانوس ان خطر على باله، جات له فكرة، طب ما اشوف هذا الشعب. كان حاسس جواه ان في حاجة بتدعوه لخدمة هذا الشعب، لكن ازاي وامتى ويعمل ايه ما قدرش ان هو يحدد، لكن لمجرد ان الفكرة خطرت على باله اتصرف تصرف وافتكر انه بالتصرف ده يقدر الشعب بتاعه انه يفهم ان على ايديه ممكن يكون الخلاص، لكن فوجئ ان التصرف ده جره لمشاكل ومتاعب كتيرة جدا. وفي نفس الوقت يقول واما هم فلم يفهموا، شعبه ما فهمش ان على ايدين موسى يتم الخلاص. فوقت كتيرة الانسان بيحاول يعمل اعمال او بيقدم حب للناس والناس ما بتقدرش تفهم هذا الحب، او بتفهمه غلط، فهو عايز يتحكم فينا. من اقامك قاضيا او رئيسا علينا؟ ما نزعلش، لان موسى في مرة حب الشعب بتاعه وحب ان هو يخدمهم وحب ان يصنع عليهم خلاص، واما هم فلم يفهموا، ما فهموش. لما تبقى الدعوة تتحرك بيها موسى مجرد دعوة، او التحرك كان الدافع العواطف والمشاعر، صعب عليه شعبه المذلول وشعبه التعبان فحب انه يصنع عليهم خلاص، لكن العواطف لوحديها ما تقدرش تخلص. اشتغل قبل ما يكون الاوان اللي يقدر ان هو يشتغل فيه. ويقول ان هو امتى اشتغل؟ لما ايه؟ ها؟ لما ايه؟ كبر. يعني ايه كبر؟ ابتدى يحس انه سنه ايه؟ يساعده 40 سنة. لما كبر في المركز ويحس بكيانه ويحس بوظيفته ان هو ليه مركز، لما كبر في المواهب وفي الاقوال وفي الاعمال زي ما استفانوس بيقول، لانه كان مقتدر في الاقوال والايه والاعمال. مشكلة موسى انه حس ان هو ايه كبر، فحب ان هو يخدم، حب انه يعمل حاجة، فحاول ان هو يخلص الشعب من الذل. فاللي حصل ايه؟ ان هو اللي اتذل. حاول انه يخلص الشعب من الذل، هو اللي وقع تحت الذل، لانه شعر ان هو كبر وصار مقتدر في الاقوال والاعمال وفي المكانة وفي المركز وفي السن. بس شوفوا لما اشتغل بنفسه وباندفاعه وبغيرته، يقول فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل المصري وثمره في الرمل. بص يمينه وشماله. يعني ايه بص التفت الى هنا والى هناك؟ بالرغم انه كان حاسس انه كبير ومقتدر في الاقوال والافعال، لكن كان خايف من الناس. بص يمينه وشماله، التفت الى هنا والى هناك. دي مشكلة الانسان اللي بينزل الخدمة او بيعيش حياته وعمال يبص يمينه وشماله، بيلتفت يمينه عشان يشوف الناس هو عاجبهم وبيشجعوه بيسقفوله، او بيلتفت شماله لانه خايف للناس تنتقده وتعيب عليه وتمسك عليه. لما تبقى الخدمة على مستوى البشر او بدفع شخصي وبامكانيات بشرية، الانسان تمام يفضل رابط نفسه، الناس هتقول عليا ايه؟ هيمدحوني ولا هيذموا فيا وينتقدوني؟ ده اللي بيخدم وحاطط في ذهنه كلام الناس، او مش بيخدم، او حتى عايش في حياته وحاطط في ذهنه تملي كمال كلام الناس، الناس هتقول عليا ايه؟ هتمدحني وتقعد تمجد فيا ولا هتذمني وتنتقدني وتدني؟ واللي بيتلفت يمينه وشماله ما بيعرفش يمشي مع ربنا. ولو كده تقروا في العهد القديم تملي، كان ربنا يقول آية مشهورة لكل واحد بيجي يمشي معاه، يقول له ايه؟ لا تخف لأني معك، وتكملتها لا تتلفت لأني إلهك. ما تقعدش تبص حواليك يمين وشمال للناس، ما تخافش منهم وما تطلبش مدحهم، لان الناس متغيرة ولا تساوي شيء. اللي معجب بيك النهاردة وبيحبك النهاردة بكرة بيذم فيك وبيدينك، واللي بيرسم لك صورة جميلة النهاردة بيشوهها بكرة. ادي الناس. عشان كده ربنا كان تملي يقول لا تتلفت لاني الهك. بولس الرسول يقول ان كنت بعد قرد الناس فلست عبدا للمسيح. دي مشكلة موسى الاولانية. قعد 40 سنة حسب نفسه، حسب كيانه انه مقتدر في القول والفعل، انه كبر. فعلشان يشتغل ويعيش ابتدى يبص الناس هتقول عليا ايه، الناس هتقول عليا ايه، هتتكلم عليا ايه. ويا ويل الانسان اللي يفضل تملي مستني الناس هتقول عليا ايه، سواء كان بيفرح لما يمدحوه او بيتضايق لما يذموه او ينتقدوه. فيقول فالتفت الى هنا والى هناك. ودي كانت كل مشكلة الخدام اللي عاشوا مع ربنا. كل شخصيات العهد القديم كانوا تملوا يبصوا، عشان كده كان تملي ربنا يقول لهم لا تتلفت لاني الهك. ما تقعدش تبص حواليك، ما تقعدش تبص وتدور حوالين نفسك. لكن واحد بس هو اللي ما تلفتش يمين وشمال، هو المسيح. ما عادش يبص الناس بتقول عليه ايه، سواء كانوا اعجبوا باعماله وبمعجزاته وباقواله وبسلطانه، او سواء ان هم كانوا بيتريقوا عليه او بيدينوه او بيتكلموا عليه بالشر ويقولوا عليه انه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، او ان هو اكول وشريب خمر، او ان هو محب للعشارين والخطاة. الوحيد اللي ما تلفتش حوله كان المسيح، لان كان في هدف قدامه هو شايفه. لما جه تاني يوم ولقى 2 عبرانيين بيتخانقوا مع بعض، سألوه سؤال لما حاول ان هو يصلح بينهم. في المرة الاولانية اعتمد على قوته وقدرته وامكانياته وقتل المصري. المرة الثانية لقى ان 2 عبرانيين وهو مفروض هيخدم 2، فحاول يصالحهم بامكانياته، لكن للأسف ما قدرش. وجهوا له سؤال، من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ باي حق تحكم علينا؟ مالك ومالنا؟ تتدخل في حياتنا ليه؟ عايز منا ايه؟ عشان كده استفانوس يقول واما هم فلم يفهموا. هو عايز يقدم لهم حب ويقدم لهم خدمة، لكن هم كانت قلوبهم غليظة وقاسية، ما قدروش يفهموا الحب ده. هو لو طلعنا انجيل لوقا اصحاح 12 نشوف نفس الموقف اتعرض ليه المسيح وازاي اتصرف فيه. انجيل لوقا اصحاح 12 عدد 13 صفحة 117. المسيح عمال يخدم في وسط الجموع، عمال يكلمهم ويطمنهم عن المستقبل ويقول لهم ما تهتموش، ليست 5 عصافير تباع بفلسين واحد منها ليس منسيا امام الله. وراح قام واحد كده في النص وسأله سؤال، فقال له ايه في عدد 13؟ وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لاخي ان يقاسمني الميراث. يعني يقول للاخويا ووصيه ان يقسم معايا صح الميراث ما ياكلنيش. فقال له يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما؟ من اقامني عليكم قاضيا او مقسما؟ موسى قالوا له انت مين اللي اقامك علينا قاضي او رئيس؟ انما المرة دي المسيح لحقها من الاول. قال له انت بتقول لي اقسم لكم الميراث وانا بكلمك عن المستقبل، طب انت بتقول لي اقسم الميراث ليه؟ من اقامني قاضيا او مقسما بينكما؟ هتقبل الاسم بتاعتي وهتقبل ان انا اكون قاضي لانك عارف ان انا قاضي فعلا، ولا لما هقول الكلام وما يعجبش، او لما اعمل تصرف وما يكونش على المزاج هتقول لي من اقامك قاضيا او رئيسا علينا؟ فوات كتيرة جدا بنعملها مع ربنا. لو كان ربنا هيحكم على حسب اللي في مزاجنا وهيعمل اللي احنا عايزينه اقمناك قاضيا ورئيسا، لكن لو مش هيعمل اللي احنا عايزينه بنسأله مين اللي قالك تبقى قاضيا او رئيسا علينا؟ بنرفض هذا الملك وهذا السلطان. إن كان شخصية ملكي صادق في العهد القديم كان كاهن وفي نفس الوقت ملك، رمز للمسيح اللي هو كاهن وملك. احنا في اوقات كتيرة بنحب ان المسيح يبقى كاهن، يعني يغفر الخطية ويقدم ذبيحة عنا ويبررنا، لكن في اوقات كتيرة جدا بنرفض ان هو يكون ملك. عشان كده بنحاول بكل قدرتنا ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه مش اللي هو عايزه، حتى لو لجأنا لأساليب ملتوية. بنحب ان المسيح ونتعرف عليه ككاهن كغافر للخطايا، لكن نكره جدا ان احنا نعرف المسيح كملك يملك ويملي ارادته ويملي سلطانه علينا. فراح قال له كده، فلما عرف ان الامر اتعرف ان هو اسد المصري خاف، لانه تلفت هنا وهناك خاف، ما قدرش ياخد وعد ربنا لا تخف لاني معك لا تتلفت لاني الهك. كان شيء طبيعي جدا انه يخاف بالرغم من القدرة والاقتدار بتاعه والمركز والسلطان والجاه، لكن هي دي كانت النهاية. كان بيفكر انه ممكن يخلص شعبه من الذل بامكانياته وبحماسه وبعواطفه، فكانت المشكلة ان هو اللي اتذل. يقول في عدد 16، وكان وسكن في ارض مديان وجلس عند البئر، وكان لكاهن مديان 7 بنات، فاتينا واستقينا وملأنا الاجران ليسقينا غنم ابيهن، فاتى الرعاة وطردهن، فنهض موسى وانجدهن وسقى غنمهن. فلما اتينا الى راعوئيل ابيهن قال ما بالكن اسرعتن في المجيء اليوم، فقلنا رجل مصري انقذنا من ايدي الرعاة وانه استقى لنا ايضا وسقى الغنم. فقال لبناته واين هو، لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتدى موسى ان يسكن مع الرجل، فاعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة. وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات، وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم، فتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. عاش 40 سنة وهو متمتع بمجد فرعون وتعلم بكل حكمة وكل اسبابها، وبعدين يطرد ويهرب من ارض مصر ويروح لارض مديان، ويقعد 40 سنة تانية في ارض مديان. ويقول هناك قابل بنات كاهن اسمه راعوئيل، وكلمة راعوئيل معناها صديق الله. راعوئيل معناها صديق الله. طب منين الكاهن ده؟ هو كان فيه كهنوت؟ احنا عارفين ان الكهنوت جه امتى؟ ها؟ لما ربنا كلم موسى وقال له اعمل هارون رئيس ايه؟ كهنة، واداله الشريعة واداله نظام الكهنوت. طب ايه الكهنة دول؟ وهل كان في معرفة لربنا خارج شعب اسرائيل؟ المديانيين دول نسل مين؟ حد فاكر؟ اللي بيقروا في سفر التكوين دلوقتي وبيحل المسابقة، نسل ابراهيم. من مين؟ ابراهيم اتجوز واحدة بعد ما سارة ماتت اسمها ايه؟ قطورة. وقطورة دي ولدت مديان، ومن مديان خرج المديانيين. المديانيين دول نسل ابراهيم، وكانت معرفة الله موجودة في وسطهم. ما تفتكروش ان ربنا بس كان معروف لشعب اسرائيل زي ملكي صادق. ملكي صادق ما كانش من شعب اسرائيل، لكن كان كاهن الله العلي. بالعام ما كانش من شعب اسرائيل، لكن كان رجل الله مفتوح العينين الذي يتكلم باقوال الله. راعوئيل ايضا كان كاهن لله وليس من شعب اسرائيل. عشان كده في سفر ملاخي ربنا يعاتب شعب اسرائيل يقول لهم ده انا اسمي عظيم ويقدم له بخور وتقدم من مشارق الشمس الى مغاربها في جميع الامم. في جميع الامم. المهم موسى يروحوا عند البير, وهنا برضك نلاقي ان البير بيلعب دوره. وعند البير يتقابل موسى مع صفورة ويرتبطوا هما الاثنين. لما تقدم ودافع عنهم من قدام الرعاة وسأل الغنم بتاعهم, وهنا موسى يتجوز من صفورة اللي هي مش من شعب اسرائيل, اللي هي اجنبية, رمز للمسيح اللي اقترن بكنيسة الامم. فين؟ عند البير. والبير ده رمز للايه؟ للمعمودية. كنيسة الامم اللي هم احنا اللي ما كناش من شعب الله, المسيح اقترن بينا في المعمودية وارتبط بينا بالضبط زي يوسف. يوسف اقترن باثنات بنت كاهن اوون, كاهن فرعون, ارتبط بيها المرأة الاجنبية اللي كانت غريبة لكن فيه بقت قريبة. بس في فرق بين ارتباط يوسف باثنات وبين ارتباط موسى بصفورة. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ كاهن, لا ده كان كاهن لله, كان بيعبد ربنا. كاهن مديان يعبد الله. كاهن اوون كويس. ايه الفرق بين الاثنين؟ كويس. بس لاحظوا ان يوسف لما ارتبط بالمرأة الاجنبية ارتبط بيها في المجد, وهو ايه؟ ممجد. لكن موسى ارتبط بصفورة وهو فين؟ في الذل, وهو غريب. ده احنا هنشوف دلوقتي موسى ده حصل فيه حته فصل قد ايه ان هو كان غريب, لدرجه ان لما ولد جرشون سماه نزيل او غريب. فقعد مده 40 سنه ثانيه في ارض ال 40 سنه بكل حكمه المصريين كانت مده نافعه للتعليم وللخبره وللعلم وللتهذيب. لكن المدة التانية الاربعين سنة التانية كانت فرق بين الاثنين. الاولانية كانت مدة نافعة, لكن المدة التانية كانت مدة ايه؟ لازم, ضرورية. كان لازم يطلع في الصحراء ويتاكل في الجو البرد والجو الحر وينام على الارض, اللي كان متعود ان هو ينام في قصور فرعون. واشتغل موسى برعي الايه؟ اغنام. خدوا بالكم من التناقض العجيب اللي حصل في حياته. وزي ما شفنا في سفر التكوين ان كل راعي غنم رجس عند المصريين, رجس نجس عند المصريين. موسى اللي متعلم بثقافة المصريين وبحكمتهم يلف عليه الدايره ويرجع بايه؟ بيشتغل بالشغلانه اللي هي نجاسه ورجاسه في نظر المصريين. ان كانت الاربعين سنه الاولى نافعه انه يكتسب خبره وعلم وحكمه ومعرفه, فالاربعين سنه الثانيه كانت لازمه وضروريه انه يطلع في الصحراء في مفيش حد معاه. ايه اهميه صحراء مديان اللي قعد فيها وقعد فيها 40 سنة؟ ربنا كان بيعده. فترة الاولانية دخل فيها في مدرسة العالم, العالم اعده. الفترة الثانية دخل فيها في مدرسة الله. في اية حلوة قوي في سفر اشعياء تورينا اهمية ان الواحد لازم تجيله فترة كده في اشعياء اصحاح 30 بالرجوع بالسكون والرجوع تخلصون. بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. قوت والطبوع تخطفون. لما النفس تسكن وتهدى بالهدوء والطمأنينة تكون ايه؟ قوتكم. عشان كده في مدرسة الوحدة، مدرسة الخلوة، كان عنده كل وسائل العلم والمعرفة لكن ما كانش يقدر يخدم بيها، لان لما حاول يخدم بيها فشل، فشل جدا. لكن لما هيخش مدرسة في الخلوة في التأمل يبتدي يكتسب حاجات كتيرة جدا. صحيح موسى خرج من ارض مصر، خدوا بالكم الحتة دي، موسى خرج من ارض مصر لكن على طخ من صف النوفة كان محتاج 40 سنة تانية. هو خرج من مصر لحظة لكن تخرج من موسى كان محتاج 40 سنة عشان مصر تخرج منه. يعني ايه مصر تخرج منه؟ اللي هو ارتبط فيه في مصر الطبايع والعادات والشهوات والامكانيات والتنعم والرفاهية والمجد والكرامة، حاجات كتيرة كانت دخلت جواه، حاجات كتيرة ايضا من الوثنية كانت موجودة جواه، لانه تطبع بطبائع المصريين واخذ فكرهم واخذ ثقافتهم واخذ علمهم واخذ حياتهم. لكن علشان يتخلص من كل ده كان محتاج 40 سنة عشان مصر تخرج منه. الكلام ده مش بسيط. ده شعب اسرائيل لما خرج وده شوية في الصحراء، خرج من ارض مصر ودخل في درية سينا، قالوا لموسى ايه بعد شوية؟ قال له يا ريتنا كنا فين؟ في ارض مصر، ده احنا اشتقنا لكرات والثوم والبطيخ والاكل مصر وشهوات ايه؟ مصر. شعب اسرائيل خرج من ارض مصر لكن مصر خرجتش منه، ظل مرتبط بيها. صحيح خرج بالجسد من ارض مصر لكن قلبه وفكره ومشاعره كانت مرتبطة بيه، بمصر وبكل الحياة اللي فيها. عشان كده احتاج لاربعين سنة تانية ربنا قرر مصر حياته عشان يخلقوا خليقة جديدة او يجعلوا انسان جديد. ما تستكتروش ان الخطية مش عايزة تخرج منا بسهولة. انسان بيقول انا بطلت الخطية وبعدت عن الخطية وبعدت عن مجال الخطية لكن لسه ذكريات الخطية تحيا جوايا. ده موسى علشان مصر تطلع منه قعد 40 سنة. عايز انت في لحظة تخرج؟ لا، ده في وقت كبير جدا لحد ما الخطية تخرج منك. عشان كده الاب الكاهن يصلي وينجينا من تذكار الشر الملبس الايه؟ الموت. لان كل ما الذكريات تعود كل ما تشد الانسان للخطية مرة تانية. ما تقلقش وما تزعلش، في 40 سنة لازم تقعدهم لحد ما مصر تطلع منك. ما تستعجلش الامور، لانك يوم ما هتستعجل الامور هتلخبط الدنيا كلها مرة تانية. كان لازم يقعد 40 سنة في ارض مديان ربنا يخرج مصر منه. لما حاول انه يصنع خلاص بارادته ويصنع خلاص لشعبه بقوته وينجيهم من الذل، الذل هو. ولما راح ارض مديان وقعد 40 سنة كل الناس تفتكر وتقول طب ما هو كده ال40 سنة دي هتعطله، وبعده في مديان هيعطله وينسيه شعبه وينسيه الذل. لكن لا، اللي بيفتكروا الانسان ان هو بيعطل العمل ده هو ضروري جدا لهذا العمل. كان ضروري ان هو يروح مديان عشان ربنا يخرج مصر من حياته، عشان بعد كده لما يطلع الشعب، لما يطلع الشعب من ارض مصر ما يكونش هو نفسه مرتبط بمصر. عارفين موسى لو كان حاول من غير ال40 سنة دول وربنا فعلا قال له تعالى وطلع الشعب من ارض مصر، كان هو اول واحد يشتاق الى الحياة لفين؟ كان اخدهم وقف بيهم ورجع ودخل مرة ايه؟ مرة تانية. لكن كان لازم القائد اللي هيطلع من مصر يكون اولا هو طلع، وطلعت مصر منين؟ من حياته. عشان كده ربنا يبتدي يتعامل معاه على المستوى الفردي. وزي ما نشوف دلوقتي في منظر العليقة يقول له شوف انت كويس وتأكد من وجودي عشان انت هتروح تكلم الناس عني. لو انت مش متأكد مني انت هتضيع، وهتضيع الايه؟ الشعب. زي الانسان اللي يروح يكلم الناس عن ربنا وهو مش عارفه وهو مش حاسه ومش مختبره. يشبهوها بتشبيه لطيف قوي زي الانبوبه، زي انبوبه الحديد او ماتوره الحديد اللي الميه ماشيه فيها توصل الميه للناس، لكن هي في الماتوره نصيبها ايه؟ نصيبها ايه؟ الصدى. تفضي توصل الناس الميه وتوصل ربنا للناس، لكن هي تفضي ما تقدرش تاخد الميه. لا بالعكس، مشكلتها تبقى اكتر ان هي تصدي. الناس اللي تحاول انها توصل الرسالة للناس من غير ما تكون هي ايه وصلها. عشان كده ساد 40 سنة ربنا يصنفر فيه عشان ما يبقاش انبوبة ولا ماسورة من حديد توصل فتقوم هي تصدي. قعد 40 سنة ربنا يصنفر فيه. ويبتدي 40 سنة دول لو تتخيلوها ايه منظره وايه مشاكله وايه مشاعره وايه افكاره. امال ايه يا رب اللي انت عملته وخليتني اتربى في قصر فرعون، وكان ممكن ان انا اخدم من خلال قصر فرعون، وادتني اقوال وادتني افعال وهزتني بكل حكمة المصريين، وانت روح اخدم شعبي. يوم ده اللي يحصل، ايه وجه الدعوة بتاعتك؟ المدة الاولانية حسب الاستحسان البشري، فلان ده ينفع ان هو يخدم، فلان ده ينفع ان هو يبقى خادم لربنا. ليه؟ ده بيتكلم كويس ودارس كويس وعارف حاجات كتيرة ومركزه حلو وي 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 حسب الاستحسان البشري. لكن ربنا يقول لهم ده ما ينفعش، ده لازم يخش المدرسة بتاعت 40 سنة التانية. طب ده يخدمك وهو في سن 40 اجدع واحسن واقوى. يقول لهم لا، لما يبقى عنده 80 سنة، 80 سنة ده يعني بينتهي، لكن يقول انا اشتغل باللي بينتهي. عشان كده بولس الرسول لما كان بيكلم اهل كورنثوس يقول لهم لما جيت لكم ما جيت لكوش بكلام الحكمة المقنع، بل جيت لكم بايه؟ ببرهان الروح. ما جيت لكوش بالفلسفة ولا بالكلام ولا بالعلم ولا بالمنطق، جيت لكم بمدرسة الروح. وقعد في مديان واستقر واشتغل مع رعوئيل في تربية الاغنام. يقول وحدث في تلك الايام ان ملك مصر مات، وتنهد بنو اسرائيل العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية. يقول ملك مصر فرعون مات، وتنهد بنو اسرائيل، يعني خدوا نفسهم من العبودية. افتكروا ان بموت فرعون يكون ليهم ايه؟ خلاص. لكن يطلع فرعون الثاني اشد من فرعون الايه؟ الاولاني. طب فين موسى اللي هيخلصنا؟ ده موسى هو كان محط الانظار والامال. موسى ايضا انتهى وراح. فما كانش قدامهم غير ان هم يعملوا ايه؟ يصرخوا لله من اجل العبودية. ما قدامهمش حاجة يعملوها غير ان هم يصرخوا لربنا. وامتى ربنا يسمع الصراخ؟ امتى ربنا يسمع الصراخ؟ طب ما هم عمالين يصوتوا من زمان، ما سمعتش ليه؟ دول مرروا حياتهم في الطين واللبن وبعن وكانوا بيأمنوا، ليه ما سمعتش؟ اشمعنى المرة دي يا رب انت سمعت؟ انت ربنا يسمع الصراخ لما تتسد كل الابواب، لما يعرفوا ان ملهمش رجاء وملهمش خلاص الا فيه هو شخصيا. في الاول كانوا مستنيين موسى بمركزه ممكن يعمل حاجة، او مستنيين موت فرعون فيحسوا بالراحة. لكن ربنا ما يسمعش الصراخ الا لما كل الابواب تتسد، الا لما يحس الانسان ان ما عادش فيه امل ولا نجاة ولا رجاء. لكن لما يصرخ من كل قلبه، لما يصرخ من كل قلبه يقول فصعد صراخهم الى الله من اجل تذكر نظر علم. طب يعني يا رب ما انت كنت شايف وعارف قبل كده، وانت كنت ناسي الميثاق اللي بينك وبين ابراهيم، انت كنت ناسيه. لو طلعنا سفر اخبار الايام الثاني نشوف اية لطيفة قوي تجاوب لنا على السؤال ده. سفر اخبار الايام 15 صفحة 701 اخبار ايام الثاني اصحاح 15 عدد 2 صفحة 701 اول الاصحاح يقول وكان روح الله على عذريا ابن عوديد فخرج للقاء اسى وقال له اسمعوا لي يا اسى وجميع يهوذا وبنيامين. احفظوا الايه دي بقى، الرب معكم ما كنتم معه، وان تركتموه يوجد لكم، وان تركتموه يترككم. ربنا معاكم، طلبتموه يوجد لكم، تركتموه يترككم. لما صرخوا لربنا بقلب وبرجاء ربنا سمعهم، لما صرخوا بذل وباحتياج ربنا استجاب ليهم. وعلى فكره اللي فينا بيحفظ تسبيحه يلاقي ان شويه الافعال دي كنيسه خدتها وحطتها في ختام التسبيحه الطلبه بتاعتها، لما بتقول يا الله اسمعنا، يا الله انظر الينا، يا الله اطلع علينا، يا الله تراءف علينا، يا الله ارحمنا. خدت الصرخه بتاع شعب اسرائيل وحطتها في ختام التسبيحه بتفكر ربنا. فسمع الله ونظر الله وعلم الله. لما بنقول له اطلع علينا يعني ايه اطلع علينا؟ يعني اعرف حالنا، شوف قد ايه احنا مذلولين، قد ايه احنا تعبانين، قد ايه احنا في مرارة العبودية. اطلع على احوالنا، انظر الينا، تعهدنا بخلاصك. يقول فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية. ياريت نقف قدام الاية دي، اصرخ لربنا من اجل العبودية، العبودية اللي انت مستعبد ليها، اصرخ لربنا من اجلها. قل لربنا كسر كل نير، كل رباطات للعبودية، كل حاجة بتذلني. واوعى تعمل نفس البجاحة اللي عملوها اليهود. المسيح بيقول لهم ان حرركم الابن تصيرون احرارا. قالوا له ايه اللي اتحررنا ده؟ احنا عمرنا ما استعبدنا لاحد ايه؟ قط. ونسيوا او تناسوا ان هم قعدوا 400 سنة تحت العبودية في ارض ايه؟ مصر. قالوا احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. وحتى هم بيقولوا الكلمة دي كانوا تحت عبودية الرومان، يقولوا احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. بيغلطوا نفسيهم. اوعى نعمل نفس العمل ونغلط نفسينا ونقول احنا مش عبيد، احنا احرار، واحنا مربوطين بعبوديات كتيرة جدا. اسأل نفسك انت مربوط بعبودية ايه؟ شخص معين؟ قل لربنا كسر عبودية الشخص. رغبات معينة انت خاضع ليها؟ شهوات، تطلعات، احتياجات، اللي بيحتاجه الانسان وبيتذلله هو عد ليه، واللي بيخاف منه الانسان هو عد ليه، واللي بيستاق اليه الانسان ومسيطر عليه هو عد ليه. مين اللي يبص ويتنهد من اجل العبودية؟ وهو هنغلط نفسينا ونقول احنا ما احناش عبيد. لا، فتش كويس لتكون عبد. مستعبد لاشخاص، مستعبد لرغبات، مستعبد لشهوات، مستعبد لاحتياجات. ملهاش حل غير ان الانسان يصرخ من اجل العبودية، يتنهد. لما داود النبي حس انه عبد يقول لما سكت بلوت عظامي من زفيري، لما سكت وكتمت العبودية دي جوه قلبي وما اعترفتش بخطيئتي، يقول بليت عظامي من زفيري. بليت يعني ايه؟ تعبت عظامه اللي هي انشف حاجة فيه من زفيره. عارفين الزفير اللي هو ايه؟ النفس اللي طالع. ودي اسهل حاجة وابسط حاجة واريح حاجة بيعملها الانسان. يعني الواحد كده لما يحب يستريح يروح عامل ايه؟ مش ياخد نفس، لا بيطلع نفس. لما ياخد نفس يعمل مجهود كبير، بيشغل عضلات كتيرة، لكن لما يطلع النفس براحة، راحة. فتخيلوا بقى ان الراحة سببت له بلاء، سببت له تعب. لما سكت بليت عظامي من زفيري، قلت اعترف للرب ولا اكتم اسمي، لانك انت غفرت اثاني. عشان كده الانسان محتاج لصرخة، صرخة من اجل العبودية، ايا كانت نوع هذه العبودية، لاشخاص او لغبات او شهوات او ضعفات او سقطات او مخاوف او قلق او فشل. الانسان محتاج انه يصرخ لربنا. عشان كده ناخد 5 دقايق نقف فيهم نصرخ لربنا عشان نقدر نسمع الايه اللي بتقول فسمع الله ونظر الله وعلم الله.